أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن أنهى المصنف والشارح كلامهما في المقصد الثالث، أي فيما يرتبط بالله سبحانه وتعالى في إثبات وجوده، في إثبات صفاته، في إثبات أفعاله، شرع في المقصد الرابع، وهو يرتبط بالنبوة. وهذا المقصد كغيره من المقاصد يشتمل على مسائل. المسألة الأولى فيما يرتبط بحسن بعثة الأنبياء، فإن البحث في الأنبياء وحسن بعثتهم ووجوب بعثتهم ومعرفة شخص النبي يبتدئ من حيث ينتهي البحث في الله سبحانه وتعالى في إثبات وجوده، في إثبات صفاته، في إثبات أفعاله. فلا يعقل قبل أن نثبت وجود الله سبحانه وتعالى ونثبت أفعال الله سبحانه وتعالى أن نبحث عن البعثة، لأن بعثة الأنبياء هي من أفعال الله سبحانه وتعالى. فلا بد أولا أن نثبت أصل وجود الواجب، أصل وجود الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله، ومن ثم تصل النوبة إلى البحث عن الأنبياء، عن بعثتهم، عن تشخيص من هو النبي وما إلى ذلك من الأبحاث المرتبطة في مباحث النبوة. المصنف شرع في المسألة الأولى وهي مرتبطة في حسن بعثة الأنبياء. وعندما نتكلم عن حسن بعثة الأنبياء فكلامنا كما قلنا مع من يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى وبصفاته وأفعاله. فقد يتساءل الإخوة، هل يوجد من يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى وبصفاته وأفعاله ومع ذلك ينكر حسن بعثة الأنبياء؟ نقول نعم، هناك طائفة تسمى بالبراهمة، عليكم السلام. ونحن إن شاء الله غدا سنتعرض لدليلهم على عدم حسن بعثة الأنبياء، وسنجد أن دليلهم في غاية الضعف، في غاية الوهن، في غاية السخافة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما الدليل على حسن بعثة الأنبياء فهو دليل بسيط وواضح، بل لا نحتاج إلى دليل على حسن بعثة الأنبياء، ولكن بما أن المصنف وتبعا له الشارح ذكر هذا الدليل فنحن نذكر هذا الدليل. ببساطة نقول أن بعثة الأنبياء تشتمل على منافع للبشرية، وخالية عن المفاتن، ولا نعني بالحسن إلا ما يشتمل على منافع ولا يكون مشتملا على مفاسد. أما ما هي المنافع التي تشتمل عليها بعثة الأنبياء فقد ذكر ما شاء الله منافع كثيرة، بعضها تامة وبعضها غير تامة. المنفعة الأولى نقول لا شك ولا ريب أن المنظومة الدينية تشتمل على أصول وفروع، تشتمل على عقائد وتشتمل على أعمال، والأصول بدورها أيضا تنقسم إلى أصول تعتبر من أمهات مباحث المباحث العقائدية، وتشتمل أيضا تنقسم أيضا إلى تفصيلات المباحث العقائدية، والفروع أيضا تنقسم إلى الفروع التي يمكن للعقل البشري أن يدركها، وإلى فروع لا يمكن للعقل البشري أن يدركها. فعندنا أربعة أقسام تنقسم إليها المنظومة الدينية. أما أمهات الأصول فإنه لا شك ولا ريب أن إثباتها لا يكون إلا عن طريق العقل، مثل إثبات أصل وجود الله سبحانه وتعالى، إثبات صفاته سبحانه وتعالى، وأيضا إثبات أصل النبوة، إثبات أصل المعاد، أصل الإمامة. هذه الأمور إنما هي من موارد الأحكام العقلية وليست من موارد الشرع، يعني يمكن للعقل أن يتوصل إليها بمفرده. أما تفصيلات العقائد مثل مثلا ماذا يحصل في البرزخ، ماذا يحصل يوم القيامة، شو الثواب اللي الله بيعطيه يوم القيامة، شو العقاب الذي يعاقب به الكافر والعاصي، هذه الأمور لا طريقة للعقل إلى معرفتها، لا طريقة للعقل إلى إدراكها، وإنما تكون معرفتها عن طريق الشارع. وكذلك نقول في الفروع هناك بعض الأمور مثل التحسين والتقبيح العقليين، هذه الأمور يستقل العقل بمعرفتها. أما غيرها مثلا صلاة واجبة أو غير واجبة، ما هو حسن الصلاة، لماذا صلاة الصبح ركعتين، ليش صلاة الظهر أربع ركعات، هذه أمور لا سبيل للعقل إلى معرفتها، فيتوقف أو تتوقف معرفتها على بيان من الشارع. فإذا في المنظومة الدينية، الخلاص في المنظومة الدينية يوجد أمور يستقل العقل بإدراكها، ويوجد أمور لا يمكن للعقل أن يستقل بإدراكها. فما هي فائدة الشريعة يا أخوين؟ الشريعة طبعا تبين الأمور كافة، تبين الأمور التي يستقل العقل بإدراكها، وتبين الأمور التي لا يستقل العقل بإدراكها. أما الأمور التي تبينها الشريعة وتكون في موارد الأحكام العقلية، ما هي فائدتها؟ أنها داعمة لحكم العقل، أنها مؤيدة لحكم العقل، أنها مؤكدة لحكم العقل. أما الأمور التي لا يستقل العقل بإدراكها فتبينها الشريعة. فإذا هذه هي الفائدة الأولى لبعثة الأنبياء. نقرا كل فائدة لحالها أحسن ما تختلط عليكم الأمور، لأنه في بعض قريب من بعض. قال: البعثة حسنة لاشتمالها على فوائد كمعاضدة العقل فيما يدل عليه. شو بدنا بالمتن؟ قال: المسألة الأولى في حسن البعثة. اختلف الناس في ذلك، فذهب المسلمون كافة وجميع أرباب الملل، أرباب الأديان وجماعة من الفلاسفة إلى ذلك، فلاسفة غير الإسلاميين، لأن الفلاسفة الإسلاميين داخلين في المسلمين، وقال إنه أجمع المسلمون كافة على حسن البعثة ومنعت البراهم منه. والدليل على حسن البعثة أنها قد اشتملت على فوائد وخلت عن المفاسد، ولا نعني بالحسن إلا هذا المعنى، فكانت حسنة قطعا. وقد ذكر المصنف رحمه الله جملة من فوائد البعثة، منها أن يعتضد العقل بالنقل، لأنه قلنا هناك أمور يستقل العقل بإدراكها، فإذا بيّنها الشارع نحن شو بنسميها؟ هذا نسميها شغلات بالاصطلاح إرشادية. شو يعني إرشادية؟ إرشادا إلى حكم العقل فيما يدل العقل عليه من الأحكام كوحدة الصانع وغيرها، وأن يستفاد الحكم من البعثة فيما لا يدل العقل عليه كالشرائع وغيرها من مسائل الأصول، مثل تفاصيل مسائل أصول العقائد. ومنها الأمر الثاني، الفائدة الثانية، نقول من ثبت عنده وجود الله سبحانه وتعالى وصفاته، يثبت عنده بشكل واضح لا يقبل الشك لا يقبل الريب أن كل ما سوى الله هو مملوك لله سبحانه وتعالى. فالإنسان الذي يعيش على الأرض يعيش في ملك الله ويعيش في ملكه، يعيش في ملك الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان عنده خوف من التصرفات التي يتصرفها، هذا الإنسان عنده خوف من التصرفات التي يتصرفها في ملك الغير، فإذا أراد أن يفعل فعلا فإنه يحصل له خوف أنه هل يرضى صاحب الملك بهذا الفعل أو لا يرضى. إذا أراد أن يترك فعلا أيضا يحصل له خوف، هل يرضى بترك هذا الفعل أو لا يرضى بترك هذا الفعل. لأن يا أخوين مسألة التصرف في مال الغير مع إذنه أو من دون إذنه مسألة شرعية ولا مسألة عقلية؟ مسألة عقلية. التصرف في مال الغير من دون إذنه ظلم، أما مع إذنه فهو حسن. فهذه التصرفات اللي بيتصرفها أو التروكات اللي بيتركها هي مأذونة من قبل المالك أو غير مأذونة من قبل، لا يعلم ذلك، فيحصل عنده خوف لاحتمال أنه لم تكن مأذون فيترتب عليه عقاب، أو كان مأذون فلا يترتب عليه عقاب، فيعيش في حالة الخوف وفي حالة القلق. كيف يبدل هذا الخوف؟ لابد أن يأتي شخص مرسل من الله سبحانه وتعالى يبين له الأفعال التي مأذون في فعلها والأفعال التي غير مأذون في فعلها، هي عبارة عن الأفعال التي تنقسم إلى الأحكام الخمسة، وهذا أيضا فائدة واضحة ولا غبار عليها. قال: ومنها إزالة الخوف الحاصل للمكلف عند تصرفاته، إذ قد علم بالدليل العقلي أنه مملوك لغيره، وأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، فلولا البعثة لما علم حسن التصرفات، فيحصل الخوف بالتصرف ويحصل الخوف بعدم التصرف. ما إذا ترك أيضا من قال أنه مأذون بالترك، قد يكون واجب عليه الفعل، إذا فعل بده يقع بخوف، وإذا ترك بده يقع بخوف، يعني ما كده على الحالتين. إذ يجوز العقل طلب المالك من العبد فعلا لا سبيل إلى فعله. هذه المسألة يا إخوان، هذه المسألة لا نقبل فيها لا نقبل فيها لا من قريب ولا من بعيد. إنه العقل يجوز أن يكلف الله سبحانه وتعالى الإنسان من دون أن يطلعه على هذا التكليف، لأنه يقبح عند العقل، هذا تحتاج إلى بيان شرعي يا أخوان، يقبح عند العقل أن يؤاخذ السيد عبده ويعاقبه على أمر اقترفه من دون أن يبين له التكليف. فهذا شو ما مبنية هذه المسألة يا أخوان؟ مبنية على أن هناك تكاليف موجودة في الواقع من دون أن يبينها الله سبحانه وتعالى. أما إذا قلنا بقبح العقاب من دون بيان، بعد هذه الفائدة تترتب أو لا تترتب؟ بعد هذه الفائدة لا تترتب. واضح إن شاء الله؟ يعني بعبارة ثانية، شو أخذ المصنف أو الشارح في هذه الفائدة؟ إنه عندنا محرمات وعندنا واجبات واقعية. هو بيكون عندنا محرمات وواجبات، إذا لم يبينها الشارع ما في عندنا محرمات وواجبات. متى يكون عندنا محرمات وواجبات يا أخوين؟ ببيان من الشارع. واضح إن شاء الله؟ فالعقل مش يجوز، العقل يمنع إذا ما في بيان من الشارع، فلا يوجد عندنا محرم، وبالتالي إذا فعله الإنسان فلا يترتب على فعله خوف وعقاب. لا، ما هو الخوف من أن بيحصل شيخنا، مش من وجود الحكم الواقع. لا، ما نحن عم نستدل شيخنا على حسن البعثة، يعني الكلام انه لو فرضنا انه ما في بعثة، بس يكون ما في بعثة بيكون في عندك احكام، والله ما في احكام، ما بيكون عندك احكام. الاحكام متى تتحقق؟ تتحقق بابلاغ من النبي صلى الله عليه واله. نحن وين كلامنا؟ كلامنا انه ما في بعثة ونحن عم نستدل على حسن البعثة. واضح؟ نعم. هذا الكلام متى يأتي؟ إذا كان في عندنا بعثة وضاعت الأحكام الشرعية، مثل الآن نحن بعصر الغيبة. بعصر الغيبة ليش نعمل بخبر الواقع؟ ليش بعضهم الآن نعمل بمطلق الظن؟ لأننا نعلم بأنه مكلفون، مش مثلنا مثل البهائم. واضح؟ شو يعني مكلفون؟ يعني في واجبات لازم نفعلها وفي محرمات نازل لازم نتركها، ولكن كله عشو مبني هذا يا أخوان؟ مبني على أنه يوجد واجبات ومحرمات. أما إذا لم نعلم إجمالا بوجود واجبات ومحرمات فكله هذا لا يأتي. واضح؟ قال: إذ يجوز العقل طلب المالك من العبد فعلا لا سبيل إلى فعله إلا بالبعض. كيف بده يجوز؟ مش عم تقول لا سبيل إلى فعله إلا بالبعثة، فكيف الله بده يكلفه فعل البعثة؟ واضح المسألة وين؟ هذا تكليف بما لا يطاق، فيحصل الخوف. ومنها إن بعض الأفعال حسنة. طيب، نقول لا شك ولا ريب أن بعض الأفعال حسنة وبعضها قبيحة، وبعض الأفعال الحسنة يمكن للعقل باستقلاله أن يدرك حسنها، وبعض الأفعال القبيحة يمكن للعقل أن يستقل بإدراك قبحها. طيب، أما الأفعال الحسنة الأخرى والأفعال القبيحة الأخرى التي لا يمكن للعقل أن يستقل بإدراكها، تحتاج إلى بيان شرعي ولا تحتاج إلى بيان شرعي؟ تحتاج إلى بيان شرعي حتى نعرف حسنها وقبحها. من هو المبين لهذه الأحكام؟ هو النبي. ومنها أن بعض الأفعال حسنة وبعضها قبيحة. طبعا هذا مبني على شو يا أخوين؟ مبني على أنه الأفعال قيمة ذاتية، مش مثل ما ذهبت الأشاعرة. الأشاعرة شو قالوا؟ الأفعال ما فيها قيمة ذاتية، لأن الله سبحانه وتعالى بيأمر فيه بكل حسب منها نوع بكل طبيعة. على مبنى الأشياء بعد يأتي هذه الفائدة ولا لا تأتي؟ لا تأتي هذه الفائدة، واضح؟ إن بعض الأفعال حسنة وبعضها قبيحة، ثم الحسنة منها ما يستقل العقل بمعرفة حسنه، ومنها ما لا يستقل العقل، وكذا القبيحة. قد القبيح شيئا القبيحة، منها ما يستقل العقل بإدراك قبحه، ومنها ما لا يستقل، ما لا يستقل في الحسن وما لا يستقل في القبح، خب يحتاج إلى بيان من الشارع، وفيش عندنا طريق لبيان الشارع إلا عبر بعثة الأنبياء. وكذا القبيح، ومع البعثة يحصل معرفة الحسن والقبح اللذين لا يستقل العقل بمعرفتهما. ومنها إن بعض الأشياء نافعة، نقراها ما فيها شيء، إن بعض الأشياء نافعة لنا مثل كثير من الأغذية والأدوية، وبعضها ضار لنا مثل كثير من السموم والحشائش. بيجي النبي شو بيجي بيعمل؟ بيجي بيّن الأمور الضارة والأمور النافعة، هي تحتاج إلى بيان من النبي هذه الأمور ولا لا تحتاج؟ هذا بزمان ولا العلامة إيه، لا كان عندهم مختبرات ولا كان عندهم شيء. قال ومنها أن بعض الأشياء نافعة لنا، أنه هو أهم منفعة يا إخوان، أهم منفعة ما ذكروها، أهم منفعة للنبوة لبعثة الأنبياء ما ذكرها، نحن الآن هلأ بعد شوي منذكرها. ومنها ما لا يستقل العقل. طيب، ومنها أن بعض الأشياء نافعة لنا مثل كثير من الأغذية والأدوية، وبعضها ضار لنا مثل كثير من السموم والحشائش، والعقل لا يدرك ذلك كله، وفي البعثة تحصل هذه الفائدة العظيمة. ومنها هذا الدليل يا أخوة اللي بنذكر هلا، وهذه الفائدة تقدمت معنا بحذافيرها لا زائدة ولا ناقصة في مسألة التكليف. هذه الفائدة تتألف من مقدمات، المقدمة الأولى نقول لا شك ولا ريب أن الإنسان مدني بالطبع، ومعنى كونه مدنيا بالطبع أي أنه لا يمكنه أن يعيش بمفرده، وإنما يعيش كفرد من أفراد المجتمع، لأن الإنسان محتاج إلى أمور كثيرة، يحتاج إلى مأكل، يحتاج إلى ملبس، يحتاج إلى مسكن، يحتاج إلى طبيب، يحتاج يحتاج يحتاج، ولا يمكنه أن يلبي كل هذه الحاجيات بمفرده. فكل إنسان يمكنه أن يلبي بعض الحاجيات، فيصبح هناك تكافل، يصبح هناك تعاضد بين أفراد المجتمع، فتلبى حاجياتهم، بعضهم بيأخذ وبيعطي والآخر بيأخذ وبيعطي حتى تلبى حاجات المجتمع كافة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية نقول لا شك ولا ريب أن الإنسان مركب من عقل، وأيضا مركب من غرائز، مركب من شهوات، مفطور على حب السيطرة والتغلب والقهر على الآخرين من أجل تحصيل أهدافه الشخصية. فلو تركنا الإنسان على رسله فإنه يحصل هناك فساد المجتمع، لأن كل إنسان سيسعى إلى تحصيل مصالحه الشخصية، ولو كان هذا التحصيل على حساب قهر الآخرين وظلم الآخرين. فبعد يبقى مجتمع أو ينهار المجتمع؟ ينهار المجتمع. المقدمة الثالثة: حتى يبقى المجتمع محفوظا لابد من قوانين، لابد من سنن، هذه السنن تجري على جميع الناس على اختلاف طبقاتهم، على اختلاف شؤونهم الاجتماعية، حتى يستتب الأمن والسلام والعدل والمساواة بين أفراد المجتمع، وحتى لا يتحول المجتمع البشري إلى شريعة الغاب، يأكل القوي الضعيف وهكذا. مقدمة الرابعة، رابعة ولا الثالثة؟ رابعة. نقول لابد أن يكون واضع هذا القانون: إنسان معصوم مسدد، لأنه أي خلل في وضع هذا القانون يؤدي إلى خلاف الغرض. نحن الغرض من وضع القانون حتى يعم العدل والمساواة بين أفراد المجتمع. فإذا كان الخلل بالقانون مثل القوانين الموجودة الآن، فيش قانون عندك عادل، حتى القوانين اللي بتشدقوا فيها بالغرب، لذلك بتلاقيه نواصل أعلى مستوى من الثراء وأدنى مستوى من الفقر، الكبير بيأكل الصغير. هلأ شركة واحدة بأمريكا مستعدة تقضي على كل الشركات تبلعها، فهذا كله عم يعمل بالقانون. فإذا هذا القانون غير عادل، لابد أن يكون، حتى يكون القانون عادل لابد أن يكون واضع القانون هو شخص معصوم، ولابد أن يكون مختار من غير المجتمع، لأنه إذا بده يختار من المجتمع كل واحد بده القانون على حسب مآسه، كل واحد بده القانون بحيث يحقق له رغباته، يحقق له مصالحه ومطامعه. فإذا لم يكن من أفراد المجتمع لابد أن يكون هذا القانون من قبل من يا أخوي؟ من قبل الله سبحانه وتعالى. كيف بدأ تصدق الناس بأنه هذا الشخص هو مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى؟ لابد أن يكون مؤيدا بمعجزة، فيثبت أنه نبي مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، ويكون دوره هو بيان ما يصلح الإنسان على المستوى الفردي، على المستوى الأسري، على المستوى الاجتماعي، وبذلك يستتب العدل والمساواة. طبعا إذا عملنا، أما وجود القانون لحاله، يعني مثلا بإيران، بإيران بالنسبة لقانون السويقة في تشدد مولانا على مستوى القوانين، في تشدد مش معقولة. أنا جربت بلبنان، بلبنان مولانا رحت لهونيك قلت له بدي أسألك سؤال، الخوري إذا بدي يعمل دفتر السواقة بيعملوا له امتحان؟ طلع فيي هاي، قال لي ما بعتقد. قلت له بدك تعمل لي امتحان؟ قال لي لا. عرفت كيف؟ ودغري أعطاني الدفتر. هوني لا، هوني بتسقط أول مرة وتاني مرة وتالت مرة وستين مرة، ما بيعطيك الدفتر إلا لتنجح. ولكن بمجرد ما واحد يأخذ دفتر السواقة بيحطه على الرف مولانا وبينسى إنه معه دفتر السواقة، بيصير السوق مثل اللقطات. القطة مولانا بس تيجي بدها تفوت على البيت بتمرق شواربها من تاقة، بس تمرق شواربها بتضط، لا بتطلع لا على اليمين ولا على الشمال. فوجود القانون لحاله مش كافي حتى يعم العدل والمساواة بينه، لابد من تطبيق هذا القانون. ولذلك دور النبي مش فقط بيان الأحكام يا أخوان. نحن ليش بنفتخر بالجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ لأنه على مستوى القوانين بشكل عام استشملنا شو اسمه القوانين السويقة، لأنه مش بس بتسن القوانين وإنما تسهر على تطبيق هذه القوانين، لأن الفائدة ما بتظهر يا أخوين من مجرد سن القوانين، الفائدة وين بتظهر؟ بتطبيق هذه القوانين، من جهة وعد، من جهة وعيد، من جهة كرامات، كل هذه الأمور اللي عبرنا عنها نحن باللطف، هذه تساعد الإنسان على الالتزام بهذه القوانين، سواء كانت قوانين على مستوى الفرد أو على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع. لذلك قال: ومنها أن النوع الإنساني خلق لا كغيره من الحيوانات، فإنه مدني بالطبع يحتاج إلى أمور كثيرة في معاشه لا يتم نظامه إلا بها، وهو عاجز عن فعل الأكثر منها، يعني لو بده يعيش لحاله ما بيقدر يلبي كل هذه الحاجات إلا بمشاركة ومعاونة وإلا بمشاركة ومعاونة. حطوا نقطة. والتغلب موجود في الطبائع البشرية. أصلا الإنسان بطبعه يميل نحو الشر ولا نحو الخير؟ نحو الشر. والتغلب موجود في الطبائع البشرية بحيث يحصل التنافر المضاد، لأنه كل واحد بده شد بده مصلحته، فيحصل التنازع والتصادم فينهار المجتمع. فلا بد من جامع يقهرهم. ما هو هذا الجامع اللي بيقهرهم؟ هو قانون، قانون يطبق على الجميع بالسوية. فلا بد من جامع يقهرهم على الاجتماع، وهو السنة والشرع. ولا بد للسنة من شارع يسنها ويقرر ضوابطها، ولا بد وأن يتميز ذلك الشخص عن غيره من بني نوعه. ليش؟ لأنه إذا فرضنا أنه فرد من أفراد المجتمع ما أيضا يأخذ حكمهم، شو كان حكمهم؟ إن يميلون نحو الشر، يميلون نحو تحقيق أهدافهم ومآربهم الشخصية وما إلى ذلك. وذلك المائج لا يجوز أن يكون مما يحصل من بني النوع لوقوع التنافر في التخصيص، لأنه إذا من نوكل أمره للمجتمع، كل واحد بده يختار الشخص اللي بيحقق له مآربه. فبنرجع إلى النقطة اللي ابتدأنا منها، يبقى التنازع، يبقى التصادم موجود، فلا بد أن يكون معين من قبل الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يتميز من قبل الله تعالى بمعجزة ينقاد البشر إلى تصديق مدعيها ويخوفهم من مخالفته ويعدهم على متابعته بحيث يتم النظام ويستقر حفظ النوع الإنساني على كماله الممكن له. ومنها أيضا من الفوائد البعثة أن الناس بالنسبة لتحصيل الكمالات يا أخوين أو بالنسبة للكمالات الموجودة عندهم متفاوتين، بعضهم عندهم كمالات، بعضهم ما عندهم كمالات، وأيضا بالنسبة لقابليات الاتصاف بالكمالات، بعضهم عندهم قابليات ما شاء الله كبيرة، بعضهم أصلا ما عندهم قابليات، وبعضهم عندهم قابليات متوسطة. فإذا تركناهم من دون بعثة فالناقص لهذه الكمالات لا يمكنه أن يكمل هذه الكمالات بنفسه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فلا بد من شخص كامل يتصف بالكمالات، يتصف بالأخلاق الحميدة، يتصف بالأخلاق الفاضلة، فيكمل النقص الموجود في المجتمع البشري، في أفراد المجتمع، النقص في كمالاتهم، في أخلاقهم وما إلى ذلك من الأمور التي بها إنسانية الإنسان. الإنسان يتسام بشو يا أخوان؟ الإنسان يتسام بهذه الأمور، بالكمالات الوجودية وليس بجمع الأموال ولا بالأمور الأخرى التي يشترك فيها الإنسان مع غيره من الحيوانات. واضح إن شاء الله؟ وهذه واضحة. ومنها أن أشخاص البشر متفاوتة في إدراك الكمالات وتحصيل معارف واقتناء الفضائل، فبعض مستغني عن معاون لقوة نفسه وكمال إدراكه وشدة استعداده للاتصال بالأمور العالية، وبعضهم عاجز عن ذلك بالكلية، وبعضهم متوسط الحال، وتتفاوت مراتب الكمال في هذه المرتبة. أيضا المرتبة المتوسطة ليست على نسق واحد، أيضا المرتبة المتوسطة أيضا متفاوتة، بعضها قريب للعالي وبعضها قريب للسافل. وتتفاوت مراتب الكمال في هذه المرتبة بحسب قربها من أحد الطرفين، قريبة من العالي أو قريبة من الداني والسافل، وبعدها عن الآخر. وفائدة النبي تكميل الناقص من أشخاص النوع بحسب استعداداتهم المختلفة في الزيادة والنقصان. ومنها أن النوع الإنساني محتاج إلى آلات. هذه مبني أخوين الفائدة منذكرة على أن أصل الصنائع منشأ من أصل الصنائع وأصل العلوم منشأ هو الأنبياء. أما إذا ما سلمنا بذلك مش معناتها أنه هي من صنيعة الإنسان، لا، الله سبحانه وتعالى جعلها في الإنسان، يعني هذه لا تحتاج إلى بعثة الأنبياء. يا أيها الذين، يا أيها الناس، في الآية انفضوا في أقطار السماوات والأرض لا تنفضون إلا بسلطان. يعني قد يقول لك الواحد أنه المراد منها هي العلم، قد يقول المراد منها هي العلم، أنه الله سبحانه وتعالى أجاز للإنسان أن يكتشف ما يساعده على إكمال هذه الحياة، على بقاء النوع البشري. إن نوع الإنسان محتاج إلى آلات وأشياء نافعة في بقائه كالثياب والمساكن وغيرها، يعني بده يعرف بده خياطة، بده الأصل. يعني إحنا ما نتعجب، قد يكون مثلا أصل الفيزياء والكيمياء، قد واحد يثبت أنه أصله هو أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن التنامي هذا العلم، عرفت كيف، يقوم بجهد بشري. نحن عم نحكي عن الأصل. نعم،
كثير من الموارد الغرب المخترعات من نوع الطبيعة، يفكر بالطبيعة، بيكتشف
هذه الأمور كمان. ومنها أن نوع الإنسان محتاج إلى آلات وأشياء نافعة في بقائه كالثياب والمساكن وغيرها، وذلك مما يحتاج في تحصيله إلى معرفة عمله، والقوة البشرية عاجزة عنه. ففائدة النبي في ذلك تعليم هذه الصنائع النافعة الخفية، يعني أصول الصنائع، لا بأس فيه نقول أصول الصنائع. أما هلأ تطور الصنائع، مثلا لبنى الأهرامات مولاي، هلأ لو حسب ما بيقول الثاني بيعرفش بيبشغله، لو بتجمع كل مهندسين الأرض ما بيقدروا يبنوا هرم من الأهرامات المبنية. إسا شو هي يعني بيعرفش، شايف حجارة بطلعها في دبابي، شوفيه بقلبها، شوفيه معجزة، هيدا بدها الخبرة. ومنها أن مراتب الأخلاق، هيدا تقريبا مرقت معنا، أن مراتب الأخلاق وتفاوتها معلوم، يفتقر فيه إلى مكمل بتعليم الأخلاق والسياسات. أيضا السياسات هني عندهم بحسب علم العقائد، عندهم سياسة الأسرة وسياسة المجتمع. هلأ سياسة الأسرة تقريبا انتهت، يعني المجتمعات الإنسانية عم يصير فيها تفكك للأسرة، مش إنه سياسة الأسرة اللي بتحفظ وقت إلا بالمجتمعات، إلا ببعض المجتمعات الإسلامية، مش نقول المجتمعات الإسلامية، لأنه في كثير من المجتمعات الإسلامية صارت أضرب من الغرب، أصلا ما في أسرة، يعني بفوت الزوج ومرضه، هي بتدفع حق صحنة وهو بيدفع حق صحنه. في تأثر بالمجتمعات الغربية كتير، بس بيبقى شو سياسة المجتمع، هذه بعد موجود، هلأ أضافوا عليها السياسة الدولية وما إلى ذلك. فهذه كلها تحتاج أيضا، كما أن الأفعال تحتاج إلى أحكام شرعية، أيضا السياسة تحتاج إلى أحكام شرعية، وليس كما يقولون بأن الغاية تبرر الوسيلة. أنت حتى تحقق بعد أهدافك السياسية مش مشكلة، يروح مليون قتل بأفريقيا، من بده يسأل عنه؟ هذه موجودة برواندا وبوروندي، ملايين، مش مليون، ملايين القتلة راحوا. بعض البحيرات لحد هلأ ما في بيقدر حدا يستفيد منها، لأنه القتلى كانوا يكبونها هناك، من سمع فيه؟ أصلا ما ذكروها على الأخبار، هذه ما ذكروها على الأخبار. أما يروح واحد أمريكي عرفت كيف؟ كل الإذاعات بتطبل له. أول إذاعات هي إذاعتنا نحن اللي محسوبة علينا، يعني الإذاعات العربية مش إذاعتنا المحسوبة علينا بالمعنى الأخص، أصل الإذاعات العربية والإسلامية. قال: ومنها أن مراتب الأخلاق وتفاوتها معلوم يفتقر إلى مكلم بتعليم الأخلاق، هذا على مستوى الفرد. والسياسات بحيث تنتظم أمور الإنسان بحسب بلده ومنزله، هو سياسة المنزل حتى يحافظ على روابط الأسرة وسياسة البلد. ومنها أن الأنبياء، هذا بيبقى الأمر الأخير. نحن قلنا في بحث إذا بعدكم متذكرين في بحث اللطف، إنه بيان الثواب والعقاب يعتبر لطف. ليش يعتبر لطف؟ لأنه يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية. طب من هو اللي بيعرف ثواب الأعمال وعقابها؟ الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يبينها عبر النبي، فتكون بعثة الأنبياء شو يا أخوان؟ لطف. واللطف حسن أو قبيح؟ فيثبت حسن بعثة الأنبياء. قال: الثواب والعقاب على الطاعة، فيحصل للمكلف اللطف ببعثتهم، فتجب بعثتهم لهذه الفوائد. يا أخوي نحن بنقول في فائدة عظيمة أصلا ما بينا المصنف والشارحية، فائدة فطرية يعني لا تحتاج إلى دليل، وهي أنه لا شك ولا نحن قلنا بأن النبوة، البحث في النبوة يبتدئ من حيث تنتهي، ينتهي البحث عن أصل وجود الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله. نقول من جملة ما تقدم معنا أن أفعال الله مغيات أو غير مغيات، يعني الله لا يفعل فعلا إلا لغرض، لا يفعل فعلا إلا لغاية. طب خلق الإنسان اللي هو أفضل مخلوق على وجه الأرض، معقول يكون خلقه لغاية والله من دون غاية؟ طيب شو عرفنا نحن بهذه الغاية؟ أولا نحتاج إلى معرفة الغاية، اثنين نحتاج إلى الطريق الذي يوصلنا إلى هذه الغاية. معرفة الغاية لوحدها ما بيكفي يا أخوين. انت بتعرف والله انه مثلا الدولة النفطية، مثلا عندنا بلبنان ما شاء الله صارت دولة نفطية، دولة نفطية طبعا على الورق، على بعد على الورق يعني عليهم 80 مليار لل 2025 لحتى يصيروا يستفيدوا من هذا النفط، واغلب بده يروح للشراك، وصلنا بمصاف الدول النفطية. عرفنا انه والله بالبحر في نفط، إذا لوحده غير كافي، لابد أن تعرف الطريق الذي يوصلك إلى النفط. وإذا لم تعرف الطريق شو استفدنا؟ يعني في مش بس نفط، في ألماس، ولكن مش عارف كيف بدي يطلعه، بيستفيد الواحد شيء ما بيستفيد؟ فإذا أولا الله سبحانه ثبت عندنا أن الإنسان مخلوق لله وغير مخلوق لله. مخلوق لله، ثبت عندنا أن الله لا يفعل إلا لغرض وغاية. واحد، من ليش نعرف شو الغرض من خلق الإنسان؟ اثنين، تبعرفنا الغرض، من ليش نعرف الطريق التي توصل إلى هذا الغرض؟ من هو الذي يعرفنا بالغرض ويعرفنا بالطريق التي توصل إلى هذا الغرض؟ هو النبي. ولذلك وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. فالغاية من الخلق هو العبادة. طب عبادة الله، عبادة الله بدها تكون كما يريد ولا كما نحن نريد؟ التفتوا يا أخوان، كما يريد. مش بتطلع وحدة مطربة بتقلك أنا عم أعبد الله أحسن من هاللي عم يصلوا، عم أظهر صوتي الجميل حتى أذكرهم بالله أنه هذا خلق الله سبحانه وتعالى، أو بتطلع الرائصة حتى تبرز مفاتنا وتذكرهم أيضا بجميل خلق الله سبحانه وتعالى. هي عم تهمي فكرة، هي معتقدة إني عم تعبد الله، هي لا مش عم تعبد الله، بده الله سبحانه وتعالى بده يعبد من حيث يريد لا من حيث يريد الإنسان. طب من الذي يبين لنا الطرق التي توصل إلى هذا الهدف وهذه الغاية وهو عبادة الله سبحانه وتعالى؟ هو النبي. فنحن مشكلتنا يا أخوان ببيان الطريق، ما حدا يقول، ما حدا يفكر أنه والله أنا بحياتي مش قادي حدا وأنا عم أعبد الله على حسب طريقتي، يعني معناته يوم القيامة بيدخل الجنة. أنت حتى تدخل الجنة لابد أن تسلك الطريق التي توصلك إلى الجنة، مش كل الطرق توصل إلى الجنة يا أخوان. السائر على غير بصيرة، السائر على غير بصيرة كالسائر، شو
على غير بصيرة
لا يزيد سرعة السير إلا بعدا. إذا واحد سلك غير الطريق لله اللي عينه يزداد بعدا عن الوصول إلى الهدف. فادعاء البعض بأن التعبد بأي مذهب مجزئ ومبرئ للذمة هذا ادعاء باطل، ادعاء لا يصدر من جاهل فضلا عن إنسان متعلم، مش من العالم، فضلا عن إنسان متعلم. لأن الله سبحانه وتعالى ما بده مطلق عمل يا إخوان، بده العمل اللي هو عن طريق أهل البيت، بده هذا الطريق، العبادة اللي هي عن طريق أهل البيت. حتى لو أخذ من غير أهل البيت وكانت موافقة لبيانه ما بده إياها، لا بتاخذها عن طريق أهل البيت أو هذا العمل غير صحيح. إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي، كتاب الله وعترتي. كيف اللي بياخذ مولانا عن طريق أبو بكر وعمر ومش عارف من هني، كيف بدها تكون هذه عبادته مثل العبادة اللي بياخذ عن طريق علي وأبناء علي عليهم أفضل الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا من حيث يريد، لا من حيث يريد البعض. والحمد لله رب العالمين. Thank you.